أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال البخاري: وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحداد، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا. وروى البزار عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفوه بيد الله وطرفوه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. أحاديث أخرى من سنن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حديث صحيحة في فضل هذا القرآن العظيم. هذا أو ذكر هذه الأحاديث ما يشجع المسلم على أن يحفظ القرآن وعلى أن يقرأ القرآن، ويجعل القرآن شغله الشاغل، ينشغل بكتاب الله ولا يتلهى عنه. ففي الحديث عن عثمان رضي الله عنه خير عن النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فكانت الخيرية في هذه الأمة بين اثنين: من يتعلم القرآن المتعلم، ومن يعلم القرآن. الاثنان فيهم خيرية، في من يعلم ومن يتعلم. وبدأ هنا بقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وليس معنى هذا أن الإنسان الذي يتعلم القرآن أفضل ممن يعلم القرآن، لا، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الكلام لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عليهم، وكلهم متعلمون، كلهم متعلمون، ما فيش حد منهم يعلم، كيف يجرؤ أحدهم أن يعلم مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فهنا بدأ بداية خيركم من تعلم وعلم، فلا شك أنه خير الأمة هو صلوات الله وسلامه. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يزال الأمر على ذلك الحديث، مش هنغير الحديث، خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، ولكن من أفضل، المعلم ولا المتعلم؟ المعلم إن كانت النية خالصة لله عز وجل فهو الأفضل، المتعلم إن كانت النية لله سبحانه خالصة فهو ذو خير، كما ذكر في الحديث هنا: خيركم أهل الخير، فهم مفضلون على غيره من الأمة، معلم القرآن ومتعلم القرآن. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: وكان مكث سنين طويلة جدا يحفظ القرآن في المسجد، قال: وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني لم أعدني هنا في المسجد. هذا كلام أبي عبد الرحمن السلمي ممن يحفظ القرآن في عهد عثمان، ومن قبله أعد سنين طويلة جدا، عشرات السنين يحفظ القرآن، ويقول: هذا الذي أقعد هذا الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الذي جعلني أقعد لتعليم القرآن في هذا المسجد. أيضا روى البزار عن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. هذا فضل عظيم، القرآن طرف، القرآن حبل ممدود من السماء والأرض، كما جاء في حديث آخر: القرآن حبل ممدود نازل من السماء إلى الأرض، بيدك هذا القرآن، تمسك بهذا القرآن. تمسك مش هتمسك بإيدك في القرآن، ولكن بالعمل، أن تعمل بهذا القرآن. فهنا شبهه بهذا حبل النجاة، حبل النجاة، الحبل الوحيد اللي ينجو به الإنسان ويصل إلى جنة الله سبحانه. الإنسان حين يغرق في البحر يستنى مين هيحذف له حبل النجاة؟ حبل النجاة لعله يحذفه له من السفينة، يقع الحبل بحاله ويمسك فيه ويغرق هو والحبل، ولعله يمسكه إنسان ضعيف ويتعلق بالحبل خمسة ستة يسحبوا يوقعوا معهم، ولعله يمسكه أقوياء أشداء يربطوه في السفينة فهذا يمسك ويتعلق ويفلت وينجو. القرآن بيد من لا يفلته أبدا، بيد الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أمسكت بالقرآن خذوا ما آتيناكم بقوة، وعملت بالقرآن تعلما علما عملا إتقانا إخلاصا لهذا القرآن العظيم، تصل إلى جنة الله سبحانه. فإن الذي يأخذك بهذا الحبل إلى الجنة هو ربك الكريم سبحانه وتبارك وتعالى. أبشروا
فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فتمسكوا به. وهنا نعمة من الله عز وجل، القرآن يستطيع كل إنسان مسلم أنه يقرأ القرآن أو يسمع القرآن أو يسأل عن القرآن، يستطيع المسلم، فيسره الله سبحانه وقال ولقد يسرنا القرآن للذكر، فيسر الله سبحانه حفظه، يسر تعلمه، يسر قراءته، ولقد يسرنا القرآن للذكر. يقرأه العربي ويقرأه العدمي، يقرأه من يفهم المعاني العربية وأيضا من لا يفهم العربية يقرأه ويسره الله سبحانه وتبارك وتعالى. تيسير هذا القرآن غير غيره من الكتب السماوية جميعها، القرآن وحده فقط، القرآن الوحيد الذي تسمع واذهب إلى مكة وصلي هناك في الحرم وتفرج على أجناس البشر اللي من كل مكان يقرؤون القرآن، يفتح القرآن، هذا يقرأ القرآن، هو عربي يقرأ القرآن، هذا من إندونيسيا يقرأ القرآن، هذا من أمريكا يقرأ القرآن، هذا من كذا، هذا من كذا، ألسنة مختلفة، ولعله لا يفهم الذي يقرأ ولكن يقرأ ويجيد قراءة هذا القرآن، هذا عجيب جدا. إنه وعد الله سبحانه ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ هل من مبتعض؟ بعد التيسير للذكر وبعد فهم هذا القرآن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. لن تهلكوا، إذا أخذت القرآن وعملت بما في هذا القرآن يرشدك إلى الخير، يرشدك إلى الطاعة، يرشدك إلى طريق الجنة القرآن. وليس المعنى أن الإنسان يقول أنا قرآني حافظ القرآن فقط ومليش دعوة بالسنة، هذا يصل في النهاية للانحراف ويصل إلى طريق النار والعياذ بالله، لأن القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أطيعوا الله، طيب أوامر الله في القرآن، أطيعوا الرسول فين إلا في سنته صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل المسجد ووجد أبا سعيد ابن المعلى وهو يصلي في المسجد، فقال أبا سعيد، أبا من نادى عليه صلى الله عليه وسلم، كان يصلي نافلة، فأبو سعيد كمل الصلاة ثم ذهب للنبي صلى الله وسلامه عليه، قال ما منعك أن تجيبني، ما منعك أن تجيبني، قال كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله بما أمر في كتابه سبحانه، واستجب للرسول إذا نادى عليك وإذا علمك وإذا أمرك بالشيء، فالاستجابة لله سبحانه وللنبي صلى الله وسلامه عليه، لله في كتابه وللنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ولا يأمر إلا بما يأمر الله عز وجل به سبحانه، فهو لا يشرع من عند نفسه وإنما الله يشرع على لسانه صلوات الله وسلامه عليه. فقال بلى، أنه يجد ذلك في، قال تجد في كتاب الله ذلك، قال بلى ولا أعود شعمل كذا مرة ثانية. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، سورة الفاتحة، هذه أنها أعظم سورة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا، لو تمسكتم بكتاب الله، لو عملتم بشرع الله سبحانه، لن تهلكوا، لن تضيعوا، لن تتحكم فيكم الأمم، ولكن الله يعزكم بكتاب الله سبحانه. إذا الإنسان أعز كتاب الله أعزه الله سبحانه، إذا الإنسان جعل كتاب الله وراءه هذا لا قيمة لهذا الإنسان، فإن القرآن يكون شاهدا عليه يوم القيامة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتخذوا هذا القرآن مهجور. أيضا يقول في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا بقراءة القرآن وحسن القراءة والتدبر في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى، فيقول هذا لماذا؟ عن جابر رضي الله عنه، إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله، حسبتموه يخشى الله. القراءة للقرآن، قد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ القرآن وأمرنا أن نتغنى بالقرآن، قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن. لكن هنا يعني أحسن الناس صوتا، نقول أحسن الناس صوتا الإنسان اللي صوته ندي، صوته حلو، صوته حلو كثير من الناس. ولكن في القرآن بيقول لك لا، لما تسمع مش شرط إن هو يكون بيجيب نغمة حلوة، مش شرط بيقعد يغني، مش شرط، ولكن تحس إن يخشى الله، تستشعر بالخشية من وراء ذلك. فهنا قراءة القرآن تخرج من قلب الإنسان القارئ تصل إلى قلب من يستمع. فأحسن الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال لنا في الحديث ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وكان أجمل الناس صوتا وأخشع الناس مطلقا هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومع ذلك يتواضع فيقول ذلك، ما قالش ما أذن الله ما أذن لي وأنا أقرأ القرآن. التواضع العظيم منهم، ما أذن لي وفي كم نبي يعني مولودين في عهد صلى الله عليه وسلم، ولكن الأدب منه صلى الله عليه وسلم والتواضع العظيم. ما استمع الله عز وجل لهذا القرآن يخرج من فم إنسان كاستماعه له يخرج من فم النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، يحب الله عز وجل ذلك. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يقرأ القرآن أو حسن الصوت يقرأ القرآن. فالإنسان المؤمن حين يقرأ القرآن ما يبقاش الهم بتاعه النغمات ولا التطريب ولا التحزين، إنما الهم الخشية، الخشية. ولذلك العلماء منعوا الإنسان يقرأ بالألحان، يعني يلحن شمال ويمين حيث أنه يمد ويطول في حتة ويأثر في حتة تانية ويبعد عن أمور التدوين، يبقى ما هوش فاهم إيه الذي يقرأه ويبقى همه النغمة فقط. لا لا لا، ليس هذا، ولكن الذي إذا سمعته حسبت أنه يخاف من الله سبحانه ويخشى الله، ليس رياء وتمثيلا إنما خوفا حقيقيا من الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا الإمام النووي في كتابه المجموع في أداب قراءة القرآن، يقول لنا قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار. يعني لو أن الإنسان يفاضل بين أن يقعد يسبح ولا يقرأ قرآن، لا يقرأ القرآن إلا في مواضعها، في أذكار راتبة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، يقولها بعد العصر، كل هذه الأذكار اللي فيها. ثم بعد ذلك إن كان عندك من الوقت اللي تخير أعود أسبح من تسبيحة ولا أقرأ قرآن، لا أقرأ قرآن، ثواب القرآن أعظم في ذلك. فيقول النووي رحمه الله ويستحب أن ينظف فمه قبل الشروع في القراءة، يعني يدعك أسنانه بالسواك، يدعك أسنانه بالفرشة والمعدون حيث أن يبقى فمه طيب. الملائكة بتستمع القرآن وتحب الرائحة الطيبة من الإنسان. أيضا يستحب أن يستقبل القبلة حين تقرأ القرآن تكون متوجها. لما نقول يستحب مش معنى واجب، هذا ليس واجبا. فلو أن إنسان قاعد ظهر القبلة ويقرأ لا شيء، القراءة صحيحة وله أجر في ذلك، ولكن العلماء يعني دائما ينظرون لأكمل ما يكون، لأكمل وحسب الاستطاعة في ذلك. فيجوز أن تجلس وتستقبل القبلة وأن تستدبرها وأن تقرأ القرآن، لا شيء في ذلك، لكن الأفضل أن تستقبل القبلة. يقول لنا النووي رحمه الله ويجلس متخشعا بسكينة ووقار، يجلس متخشعا بسكينة ووقار، ولو قرأ قائما أو مضطجعا أو ماشيا أو على فراشه جاهز، كل هذا جاهز. لو أن إنسان نايم على دماء على 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 السرير وبيقرأ القرآن، لا شيء، القراءة صحيحة وله أجر على ذلك، ولكن أفضل ما يكون وهو جالس وهو مستقبل القبلة وبحسب ما يتيسر للإنسان. إذا أراد القراءة تعوذ وجهر به، طالما حيجهر بالقراءة قاعد لوحدك فتح المصحف حتقرأ، حتقرأ بصوت عالي، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبدأ في السورة بصوت عالي زي ما تقرأ القرآن، حتقرأ في السر يبقى تسر الجميع. يحافظ على قراءة البسملة في أوائل السور، كل سور القرآن في أولها البسملة إلا سورة براءة فلا يقرأ في أولها بسملة. إذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر والخضوع، فهذا هو المقصود والمطلوب. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليه ليدبروا آياته، ليدبروا آياته. يبقى تسمع القرآن أو تقرأ القرآن تتدبر ما يقوله الله سبحانه تبارك وتعالى. قل أفلا يتدبرون القرآن، وكررها سبحانه تبارك وتعالى، قال مرة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ومرة أخرى قال أم على قلوب أقفالها. يبقى تحرص على أنك تتفهم ما تسمع من القرآن وما تقرأه ليكون لك الأجر العظيم في ذلك. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.